الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أن القسم الثالث الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروزي صاحب التعليق وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. والصحيح أن الإجازة معمول بها عند جماهير العلماء والعمل عليها الآن، إلا أن كثير من أقسامها ربما يكون فيها تجوز وتساهل، كما يقول أجزت كل من خرج من صلبك أن يروي هذا عني، أو أجزت لأهل بلدك أن يروي هذا عني. المراد والأصل أن الإجازة تكون لموجود وتكون لمعلوم أو لمن يرجى خيره حتى ولو كان بعيدا، بحيث يبعث إليه بالكتاب ويقول أجزتك في كذا وكذا. قال ومن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام: إجازة من معين لمعين في معين، هذا الكتاب مثلا تقول أجزتك يا زيد في هذا الكتاب، هذه لا خلاف فيها، يعني عند من يجيزها لا خلاف عند من يجيزها. أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ يتصل السماع. الصحيح أن السماع بها متصل وهي من أنواع التحمل، وهي الرتبة الثالثة، إلا أنه أعلى منها المناولة، لأن المناولة يناولك كتابا ويقول أجزتك في هذا، فهذا أرفع، بينما الإجازة يقول أجزتك في مروياتي، أجزتك فيما أحفظ، أجزتك فيما رويت عن الشيخ فلان. إذ لم يتصل السماع، نعم. اثنين: إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث: الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، هذا تجوز كبير لا مصلحة فيه، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخ القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. الرابع: الإجازة للمجهول بالمجهول، فاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسميين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. جوزها بعضهم، وكما ترى الأولى عدم القول بها. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح، وهي أحسن من التي قبلها، مع أنها فيها تجوز أكثر، إلا أنها أحسن من التي قبلها لأنها قيدت بمن يحب الرواية، أما الأولى مطلقة. قال وكذلك لو قال أجزتك ولوالدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا ينبئ على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجوزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد، لأنه في شيء غير معلوم. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك بمع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور صحة الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني والشيخ أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، كأنه الأولى من لا يعتد. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. الصحيح أن الإجازة من حيث هي معمول بها، ومن حيث هذه التفاريع قد لا يسلم بكثير منها، لا سيما الإجازة للمجهول في مجهول، أو الإجازة في ما سأرويه بعد، الله أعلم يروي أو لا يروي، أو كذلك الإجازة العامة، أجلس لجميع المسلمين، أجلس لمن قال لا إله إلا الله، هذا فيها توسع لا يليق بهذا الفن. فإن الإجازة إذا كانت إلى هذا المستوى قد لا يبالي بها من أعطيها، بينما عند أن يأخذها على أنه حصل له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتصل الإسناد إليه، فإن هذا أوقع. قال المناولة، الفرق بين الإجازة والمناولة أن الإجازة قد تكون مع المناولة، فإذا قلت أجزتك في هذا الكتاب فهذه إجازة مع مناولة، وإذا ناولته بغير ذكر الإجازة فهي أرفع من الإجازة، عند كثير من العلماء أرفع من الإجازة. وأما إذا اقترنت بالإجازة فستكون المرتبة الثالثة أعلى من المناولة. والسبب أنها أرفع من الإجازة أنها في شيء معلوم، شيء معلوم تناوله لشخص معلوم، بخلاف الإجازة أروى عني كل ما حفظته أو كل ما سمعته أو كل ما رويته. قال القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروى هذا عني، أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتي الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروى عني هذا، ويسمي هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكاه عن مالك نفسه، والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب بن مصر من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. نعم مالك كان على عرض القراءة. المهم أن المناولة مع الإجازة رتبتها عالية. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. قال والأصل، قال السيوطي كما في الحاشية في التدريب: والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ به مكان كذا وكذا، واحتج به على صحة المناولة. فالمناولة صحيحة وهي من اتصال السند، إلا أنها دون السماع ودون القراءة. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، بل ولا يعتبر إجازة إلا إذا أجازه، لأنه قد يسرق الكتاب أو قد يأخذه بغير إذن. قال: قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو عاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. وهذا كما تقدم معنا في الأخبار أنه إذا قال يعني كذا وكذا يحدثه بأحاديث ثم لا يريد بها التحديث، هل يصح للطالب أن يرويها؟ نعم يصح. وهكذا الإعلام سيأتي في بابه وهو هنا. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. هذا لا يكون إجازة، الصحيح لا يكون إجازة ولا يكون مناولة. إذا كان يقول أنا قد رويت عن فلان وفلان وفلان من المشايخ لا يصح. ويقول الراوي بالإجازة أنباءنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنباءنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقول خبرنا بالتشديد. الأولى أن يأتي بها مقيدة، فإن اتفق على أن هذا اصطلاح له بحيث لا تلتبس عما هو سماع مباشر أو قراءة مباشرة مع ما هو إجازة أو مناولة فلا بأس. أما إذا لم يكن له اصطلاح فينبغي أن يصرح ويقول رويته إجازة وأخذته إجازة. قال: القسم الخامس المكاتب بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في رواية عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك والله أعلم. والصحيح جوازها، وقد حدث معاوية بن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة بحديث، وهو أنه قال: اكتب لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة، فكتب له: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. قال: وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة، يقول حدثنا مكاتبة. القسم السادس الإعلام، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوق الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين الفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. إذا أعلمه بحديث بعينه وحدثه به لا بأس أن يرويه. أما إذا كان على سبيل الإعلام فقط: أنا عندي أسانيد عن فلان وفلان وفلان، وأسانيد رويتها عن فلان وفلان وفلان، هذا لا تكون له إجازة ولا تكون له مناولة. لأنه قد يحتاج أن يتطلب الأسانيد وربما لا يجدها. أينما بينه وبين الشيخ هذا إلى مثلا البخاري أو إلى مسلم أو حتى إلى الشوكاني؟ لو قال لك قائل أنا عندي إجازة بكتب الشوكاني، كيف يكون هذا يعني في حكم المتصل في الإسناد؟ لم يخبرك بمن سمع ولا عمن روى، بينما إذا ناولك في الغالب أنه يقر لك سماعاته أو نعم سماعاته كما هو الآن مع المشايخ، مثلا الشيخ النجمي له ثبت السماع، وهكذا الشيخ الأثيوبي والشيخ غير واحد من المشايخ والعلماء يكون عنده ثبت كتاب قد قيد فيه كل المسموعات وكل الإجازات التي أجيز فيها، ثم إذا أتيت إليه يجيزك ويناولك الكتاب حتى تعرف الأسانيد المتصلة من غيرها. قال القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب الله كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. وقد ضعف أهل العلم بعض المحدثين لأنهم روى عن آبائهم وجادة فلم يحسبوها لهم اتصال، لم يحسبوها لهم اتصال، فلا بد أن يجيزه. أما بمجرد أن يجدها في بيته فقط فهذه لا تقبل على أنه متصل السند. قال القسم الثامن الوجادة، وهو الذي عليه الآن الناس، وجدت كتابا وترويه، ما عندك لا سند ولا عندك اتصال ولا عندك سماع ولا عندك شيء، إنما تذهب إلى المكتبة وتشتري كتاب ثم تقرأه وتحدث به. وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان وبسنده، ويقع هذا في أكثر مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث. وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجذف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. كيف أقول حدثنا البخاري الآن؟ كيف يصيغ لي إذا كان على اعتقاد مذهبهم أن أقول حدثنا البخاري وهو ما حدثنا، إنما وجدنا كتابه، إلا إذا رويناه بالسند نقول قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، إلى أن تصل إلى الفرابري وتقول حدثني البخاري، قال حدثني البخاري. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. جواز العمل نعم، لكن هل هي اتصال؟ هذا هو المسألة. أما جواز أن العلم يؤخذ بها، يؤخذ بها العلم، لكن ما يعتبر اتصال سند. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات. قلت وقد رد في وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليك إيمانا؟ قال الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا حديث ضعيف لا يثبت. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب وعلمنا أن الحديث يتلقى بعدة طرق أو يتحمل بعدة طرق، أولها السماع، ثم العرض والقراءة، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الكتابة والوصية، ثم الوجادة. هذه تسمى طرق تحمل الحديث، طرق تحمل العلم. والحمد لله رب العالمين. وهذه الطرق كما أسلفنا في أولها أنه يشترك فيها الصغير ويشترك فيها حتى الكافر وغير العدل، لكن لا يقبل منه الحديث إلا في حال العدالة. أما إذا بقي على كفره أو بدعته أو فسقه فلا يقبل منه الحديث. أو كذلك الطفل في حال حدثه لا بد أن يكون قد صار من أهل الأداء. ففي فرق بين أهل التحمل وأهل الأداء حتى عند الناس. الآن إذا قام طفل يحدثهم كثير منهم يتعجب وقد لا يثق في فتواه، بينما يسوقون له الاستماع والاستفادة والحفظ. فلا بد من التفريق بين ما هو التحمل وبين ما هو الأداء. بارك الله فيكم.